بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث. قال عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث التي يسردها المصنف فيما يتعلق بكتاب الجنائز. ولما انتهى المصنف رحمة الله عليه من بيان بعض الأعمال الجاهلية والأفعال غير المرضية التي كان عليها أهل الجاهلية وعلقت ببعض المسلمين والمسلمات، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأبطلها، وبين أن منها ما سيبقى في الناس، انتقل المصنف رحمة الله عليه لبيان بعض الأحكام الشرعية التي قد يعلق بها شيء من المخالفات، ومن ذلك مسألة الحداد، حداد المرأة على زوج. فإن الحداد أو العدة هذا أمر واجب وحتم لازم على المرأة التي توفي عنها زوجها. ولما كان الحداد معروف عند أهل الجاهلية، ولكن خالطه ما خالطه من الاعتقادات الشركية والأعمال البدعية، جاءت الأحاديث ببيان المشروع والتحذير من الممنوع. ولذلك كان أهل الجاهلية عندهم الحداد، فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تحاد عليه سنة كاملة، وأيضا تعزل في مكان قذر ولا تمس الماء، ويفعلون بعض الأفعال التي هي من الشيطان، لأنه لا يمكن لعقل عاقل أن يصدق أو أن يعمل بمثل هذه الأعمال. هنا بين المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالحداد. ومن جملة المخالفات أن النساء كنا يقمن بالحداد على غير الزوج أيضا مدة طويلة، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحداد هو ترك الزينة، هذا هو الحداد. في عندنا طائر هنا. الحداد هو ترك الزينة، هذا المعنى من حيث الأصل. والمعنى أن المرأة تمتنع عن الزينة سواء في الملبس أو في غير ذلك، وأيضا تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجل إلا لضرورة وحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حدود هذه العدة وهذا الحداد، وأيضا على من والمدة التي تقضيها المرأة محادة على زوجها أو على غير زوجها. قال: الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث، فوق ثلاث. قال عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة، صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قال زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا الحديث فيه مجموعة مسائل وفوائد وأيضا أحكام، منها أولا زينب هذه بنت أبي سلمة هي ربيب النبي أو ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنت أبي سلمة، وأمها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وقد كانت صغيرة في حجر أمها لما توفي أبوها، كانت صغيرة رضي الله عنها، وأصبحت من الفقيهات والراويات، وهذا يعني فيه فضل التربية السليمة الصحيحة، فلقد تربت وتغذت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، أيضا من أمهات المؤمنين، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووكل النجاشي بتزويجها، وكله بأن يزوجها على 4000، وكانت في الحبشة مع المهاجرين الذين ذهبوا في الهجرة إلى الحبشة خوفا من بطش قريش، وقد يعني جاهدت في الله جهادا عظيما وضحت تضحيات عظيمة، تركت وطنها وبلدها وأهلها، كل هذا هجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فعوضها الله خيرا لما توفي زوجها، عوضها الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنها يعني أصبحت بهذا المقام، أصبحت من أمهات المؤمنين. ولذلك لما علم أبو سفيان بزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كلمة مشهورة، قال: ذاك الفحل الذي لا يقدع أنفه، والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها لحكم كثيرة. الأمر الثاني أن أبا سفيان رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين من الله عز وجل عليه بالإسلام، وكان له من الله السابقة أن يسلم بعد أن كان عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، ولذلك العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فكان من الصحابة الأجلاء الذين رضي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد المشاهد بعد إسلامه، وولاه النبي عليه الصلاة والسلام بعض المعارك، وله يعني الفضل، وجاءت دواوين السنة بذكر شيء من فضائل أبي سفيان رضي الله عنه. المسألة الثالثة أن الإجماع منعقد على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تحاد عليه أو تعتد 4 أشهر و10 أيام، قد دل على هذا القرآن والسنة وهو محل إجماع، فالله جل وعلا يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أو تحد على ميت فوق 3، يعني فوق 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. بالنسبة لمسائل الحداد تطلب في كتب الفروع، فهناك في كتب الفروع باب في العدة فيما يتعلق بالمرأة المحادة، ولكن أذكر باختصار من خلال استقراء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة المحادة تجتنب 5 أشياء، هذا من خلال استقراء نصوص السنة النبوية. الأمر الأول تجتنب الطيب، سواء في ثيابها أو في بدنها أو في أكلها أو في شربها تجتنب الطيب. الثاني تجتنب لبس الذهب، تجتنب لبس الذهب. الثالث تجتنب وضع الكحل في العين، ما تكتحل. الرابع تجتنب لبس الثياب الجميلة التي جرت العادة أن المرأة ما تلبسها إلا في المناسبات أو في الأعياد مثلا. الخامس لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، قال الفقهاء: الضرورة في الليل والحاجة في النهار، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. هذا باستقراء سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبحث هذه المسائل 5 كما ذكرت لكم في كتب الفروع. المسألة الأخرى: يجوز للمرأة أن تحد على غير زوج ولكن 3 أيام فقط، بمعنى تحد على أبيها أو على أخيها أو على ابنها مثلا، تجتنب الطيب ولبس الذهب ولبس الثياب الجميلة والمكياج والكحول وغير ذلك، لكن في حدود الأيام 3، في حدود الأيام 3. وأما إذا زادت على 3 أيام فقد شابهت ما كان عليه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية، ولذلك نسبوا إلى الجاهلية أهل جهل، وهي صفة ذم، صفة ذم وتقبيح. فللأسف الشديد يوجد من المسلمات في العالم الإسلامي من تحد على غير زوج 1 أو 2 أو 3، ويعني عجائب عند بعض النساء، يموت ابنها مثلا أو يموت أخاها مثلا، يموت أخوها أو ابنها أو ابنها مثلا، فتحد عليه مدة طويلة جدا، وهذا لا شك بأنه من أفعال الجاهلية ومما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا يحل، يعني يحرم لامرأة أن تؤمن، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك الشارع الحكيم رخص للمرأة في حدود 3 أيام، لأن المصيبة، مصيبة الموت، يكون وقعها شديد في الأيام الأولى وتخف شيئا فشيئا، فرخص لها في الأيام 3 أن تمتنع عن الزينة، لكن أن تترك الزينة أكثر من 3 أيام فهذا محرم عليها ولا يجوز. وليست هي مطالبة بأن تفرح بعد الأيام 3 أو أنها تأتي بجميع ما امتنعت عنه. فانظر إلى أم حبيبة رضي الله عنها، وانظر إلى زينب رضي الله عنها، كيف أن أم حبيبة أتت بطيب، دعت بطيب فيه صفرة خلوق، نوع من أنواع الطيب، فدهنت به جارية ودهنت منه جارية، يعني من بناتها صغيرة، وضعت الطيب عليها ثم مست بعارضيها، وضعت الطيب على عارضيها على جهة وجهها حتى تخرج مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت؟ قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، لست محتاجة إلى الطيب، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. تقول زينب بنت أبي سلمة: ثم دخلت على زينب بنت جحش وهي أم المؤمنين حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. والثلاث أيام هذه ليست على الوجوب كما هو على المرأة، وإنما رخص للمرأة في حدود 3 أيام إن هي احتاجت إلى الحداد، إن هي احتاجت إلى الحداد إذا كان قد توفي لها قريب. فلذلك على كل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله عز وجل، وأن تقف عند حدوده، وأن تستجيب لله ولرسوله، ولا يجوز لها أن تبقى محادة على قريب لها غير زوج أكثر من 3 أيام ولا يجوز لها أن تقول والله هذا أغالي عندي وحبيب عندي وهذا قرة عيني وفلذة كبدي، كل هذا معروف. لكن مراد الله ومطلوب الله ومحبة الله ومقصود الله والمقدم على مراد النفس ومحبوب النفس، وهذه هي الاستجابة، هذه الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى التعليم بالعمل وبالفعل. فانظر إلى أم حبيبة وانظر إلى زينب رضي الله عنهن وأرضاهن أنهن ما اكتفين بالقول وإنما ترجمن ذلك إلى عمل. فهذه أم حبيبة مست من هذا الطيب حينما توفي أبوها، وهذه زينب مست من الطيب حينما توفي أخوها في تطبيق عملي وترجمة واقعية حتى يتعلم النساء، لأن من السهل جدا الكلام، من السهل الكلام والتنظير، لكن الناس لا يتأثرون بمثل العمل، فالعمل له تأثير أقوى من القول. فالإنسان إذا علم ثم طبق ذلك عمليا فإنه أوقع في النفوس وأدعى إلى القبول ولذلك على المرأة إذا هي أصيبت بقريب لها غير زوج أن لا تزيد على 3 أيام، وإذا أرادت أن تخرج من هذه الأيام من الحداد في الأيام الثلاثة أن تمس طيبا على أقل تقدير يمكن أن تقوم به حتى تخرج من الحداد، تمس طيب من طيب بيتها ومن طيب أهلها مثلا. نعم، بهذه الصورة. فلذلك تجتنب المرأة ما كان عليه أهل الجاهلية من الحداد سنة كاملة، أو من خمش الخدود وشق الجيوب ونفش الشعر مثلا، أو اللطم والعياذ بالله، هذا كله من أعمال الجاهلية، ومن أعمال الجاهلية الزيادة على 3 أيام في الحداد على غير زوج، وأما على زوج فـ4 أشهر و10 كما هو الإجماع المنعقد في هذه المسألة. نعم.
قال: الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على 2 ولا تولين مال اليتيم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق. الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق. اليتيم هو من مات أبوه، وأما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما، وإنما هذا في جنس الحيوان البهيم. يقول من كتب في الفروق بأن الحيوان الذي ماتت أمه يسمى يتيما، وأما في بني آدم فاليتيم هو من مات أبوه، واليتيم جاءت نصوص القرآن والسنة بالأمر بتربيته والمحافظة على ماله والدعوة إلى كفالته، كما في الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واليتيم يبقى يتيما إلى البلوغ، فإذا بلغ ذهب عنه وصف اليتم، وذلك لما جاء في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، والمقصود بالاحتلام البلوغ، فإذا بلغ اليتيم فإنه لا يسمى يتيما، لا يسمى يتيما. وأما المال بالنسبة لولي اليتيم فإنه لا ينقل المال إليه إلا إذا كان اليتيم راشدا، راشدا يعني لديه رشد، والرشد هو إحسان التصرف في الأموال، يختبر ويعطى مال وينظر كيف يتصرف في هذا المال، فإذا أصبح راشدا يعطى المال. وأما إذا كان ما زال لديه سفه فإنه لا يعطى المال. لماذا؟ خشية أن يضيع المال، لأن اليتيم لا يحسن التصرف، ولذلك هو يحتاج إلى من يرعاه، يحتاج إلى من يرعاه ويحميه ويقوم عليه وينمي ماله. ولذلك كان عمر يقول أقمت نفسي من مال الله، يعني بيت المال، مقام الولي من مال اليتيم، يعني من حيث الحفظ والرعاية والتنمية والصيانة والمحافظة عليه. فاليتيم لما كان ضعيفا في عقله في بدنه احتاج إلى من يحميه ويرعاه، ولذلك الله عز وجل أمر بتنمية أموال اليتامى والمحافظة عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والإبهام، قرن بين السبابة والوسطى، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومال اليتيم أمانة في يد الولي، يجب عليه أن يحفظ مال اليتيم، ويحرم عليه أن يقصد أكل مال اليتيم. يقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله. فالذي يتسلط على مال اليتيم ويأكل مال اليتيم يعاقب من جنس فعله، وذلك بأن يكون هذا المال وقودا له في النار يأكله ويدخل إلى جوفه. حتى قال بعض أهل العلم من أهل التفسير يبعث آكل مال اليتيم ظلما والنار تخرج من منخريه وعينيه وأذنيه ودبره، والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام. لأن اليتيم ضعيف ما يستطيع أن يحمي نفسه، كيف يحمي ماله؟ والولي هذا ولي مال اليتيم إذا استضعف اليتيم وتسلط على ماله لا أحد يستطيع أن يدفعه، ممكن أنه يتلاعب بمال اليتيم، يخفي شيء من مال اليتيم، يتصرف لنفسه بشيء من مال اليتيم، مثل ما يصنع بعض الورثة هدانا الله وإياه. الآن بعض الورثة يتسلط على الأيتام، يقوم بمنع تقسيم التركة مثلا، ويوجد صغار مثلا قصر، يمنع تقسيم التركة، أو مثلا يقول ليس لكم حق، أو يتلاعب بالأموال مثلا، يقول الوالد ما خلف إلا كذا، وهو يكذب والعياذ بالله، يتسلط على أموال اليتام. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن أكل مال اليتيم الأجنبي يتسلط على ماله، لا، هناك أيتام في بيتك احذر من هؤلاء، إخوانك الذين خلفهم والدك وتوفي وخلف مال، السطو على أموالهم وإخفاء بعض المال أو التصرف في بعض أموالهم، هذا والعياذ بالله من أكل المال بالباطل ومن أكل أموال اليتامى. والله تعالى رحب من هذا بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. وهنا في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، كان من شجعان الصحابة ومن أبطالهم، ولم يكن ضعيفا في جسمه ولا في قلبه، بل كان قويا شجاعا مقداما رضي الله عنه، لكنه كان ضعيفا في مسألة الأموال، فلقد كان له اختيار، وهذا يعني من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إني أراك ضعيفا، وأبو ذر سبحان الله العظيم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر وعمر في خلافة عثمان أظهر اجتهاده في مسألة كنز الأموال، فكان يرى رضي الله عنه أن المال لا يجوز أن يبقى مع الإنسان ليلة، فكل ما عندك من مال يجب عليك أن تنفقه، لأن الله تعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكان هذا اجتهاد منه ورأي، وقد سكن الشام فحصل بسبب فتواه رضي الله عنه حصل فتنة في الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكو إليه أبا ذر فأمر به أن يقدم، فقدم أبو ذر إلى المدينة وألزمه عثمان بعدم الكلام في هذه المسألة، فسكت استجابة وطاعة للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم إنه استأذن عثمان في أن ينتقل إلى الربذة فأذن له فمات هناك رضي الله عنه، فهذا رأيه، وكان يعني مصر على رأيه، ويفسر هذه الآية بهذا التفسير. وقد يعني وقد وهل ذهنه رضي الله عنه عما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وكذلك عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، هؤلاء من أرباب الأموال، وكان يبقى عندهم المال وينفقون منه. لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بخاصة نفسه، قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. فلك أن تتخيل لو أن أبا ذر تولى مال يتيم ماذا يصنع به؟ ها؟ يتصدق به، ما يبقيه ليلة، لأنه يعتقد بأنه لا يجوز إبقاء شيء من المال لأن هذا من الكنز. إني أراك ضعيفا، الضعف هنا ليس ضعف البدن ولا ضعف الفكر والعقل ولا ضعف القلب، وإنما لاختيار أبي ذر هذا الرأي. ثم قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وهذا يدل على منزلة أبي ذر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، يعني لا تصبح أميرا على اثنين. وهذا قد يكون في السفر، هذا قد يكون في السفر حينما يسافر مجموعة مثلا يؤمرون أحدهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تأمرن على اثنين، لا تكن أميرا على اثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من شخصية أبي ذر أنه لا يصلح أن يكون أميرا على اثنين. لماذا؟ لأنه قد تجر إمارته ورئاسته على اثنين مفاسد ومصائب، لأن أبا ذر له شخصية يعني انفرد بها عن كثير من الصحابة. ثم قال له ولا تولين مال اليتيم، لا تولين مال اليتيم، القائل هذا الكلام لا تولين مال اليتيم هو القائل أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وهو القائل من عال جاريتين له أو لغيره، وفي لفظ من عال أختين له أو لغيره، كنت أنا وإياه في الجنة هكذا، في لفظ كنا له سترا من النار، فهذا يدل على أنه ليس كل أحد يصلح أن يكون ولي على مال اليتيم، ليس كل أحد يصلح أن يكون وليا على مال اليتيم. وهذا الحديث إذا أردنا أن نستنطق فوائده وأن نستخرج كنوزه نقول أولا فضيلة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وبالمناسبة أنبه إلى يعني مسألة، وهي يعني ذكرها بعض الكتاب وأصبح بعض الناس ينقلها نقل تسليم لا نقد يقولون بأن أبا ذر الصحابي الاشتراكي، وهذه مسبة لهذا الصحابي الجليل. يقولون أن أبا ذر رجل يدعو إلى الاشتراكية في المال، وهذه مسبة لأبي ذر، وحاشاه أن يناله مثل هذا اللقب السيء. فأبو ذر لم يكن يدعو إلى أن يكون المال مشاع بين الناس، وإنما يدعو إلى إنفاق المال. لديه نصوص من القرآن والسنة، لكنه اجتهد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. فأبو ذر رضي الله عنه لا يخرج عن هذين، فهو ما بين الأجر والأجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من العبارات الرنانة والشعارات التي تطلق على أبي ذر، يقولون الصحابي الثائر، يقولون الصحابي الثائر، وهذه عنونة لها بعض الكتاب الذين لا يمتلكون أدوات الفهم الصحيح، ولم يكونوا مؤهلين فعلا لمعرفة الصحابة رضي الله عنهم وأخلاق الصحابة. يقولون الثائر، الثائر يعني المتمرد على الخلفاء والمتمرد على المجتمع، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى أن أبا ذر رضي الله عنه لما أراد أن يخرج إلى الربذة استأذن الخليفة عثمان، فقال: إن أذنت لي وإلا بقيت. فلم يكن ثائرا، ولم ينزع يدا من طاعة، ولم يشق عصا الجماعة، ولم يفرق الناس أبدا أبدا. فتتنبهون لمثل هذه الشعارات والكتابات التي غالبا ما يكتبها من يفتقد إلى العلم الشرعي المؤصل، فقد يكون يعني لديه ثقافة معلومات إسلامية وليست علم، ليست علم، معلومات. المعلومات قد يحصل عليها كل أحد، لكن العلم لا، ما يحصل عليه إلا أحد، ولا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل. فهذه شعارات رنانة وتدغدغ العواطف، ويعني قد يستحليها بعض الناس، وربما ينقلها ويرددها، ولكن هي سبة لهذا الصحابي الجليل. حاشاه أن يكون بمثل ما يصفه بعض من يكتب. والمقصود فضيلة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وقصة إسلام أبي ذر حقيقة من الضروري جدا أن يقرأها كل طالب علم، بل كل عامي، يعني كل إنسان يقرأ قصة إسلام أبي ذر، ففيها عبرة. الأمر الثاني، النصيحة للمسلمين واجب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه نبي الله عز وجل إلا أنه كان يوصي على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، فخص أبا ذر بهذه النصيحة، بهذه الوصية، خصه، ولذلك قال: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. فالإنسان ينصح ويوصي على العموم وعلى الخصوص. على العموم يوصي الناس وينصح الناس إذا كان ممن هو محل تقدير الناس ومتبع، أو الأعناق تشرئب إلى كلمته وتتطلع وتشنف الأسماع إلى نصائحه، ينصح على العموم. وعلى الخصوص يخص بعض الناس ببعض النصائح. المسألة الأخرى من الحكمة، إذا نصحت شخصا بأن يتجنب أمر أن تذكر له السبب، أن تذكر له السبب، لأنك إذا ما ذكرت له السبب فإنه ستؤول يعني، أو يكون نصيحتك معه نهايتها أحد أمرين: إما أن يستجيب من دون معرفة السبب، وهذا ممكن يجعله يعود إلى هذا الفعل لأنك ما ذكرت له السبب، فقد يستجيب لك خجلا مثلا ثم يعود، وإما أن يرفض نصيحتك أو وصيتك ابتداء، لأنه هو يرى أحيانا في هذا العمل عمل صالح، كيف تنصح بترك هذا العمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إني أراك ضعيفا إني أراك ضعيفا. فلذلك من المهم جدا إذا نصحت أو أوصيت شخصا أن تذكر له السبب، تذكر له السبب، تقول لكذا لكذا مثلا، هذا مهم، بشرط أن تكون متأكد من هذا، متأكد من هذا. المسألة الأخرى، جرت أو طبيعة النفس البشرية أن الإنسان إذا ذكر بشيء يعتقد بأنه منقصة أن هذا ماذا؟ يغضبه ويستفزه ويحزنه. فمن الحكمة أن تضفي على هذه النصيحة التي ذكرت فيها عيبا أو نقصا أو أمرا أردت أن تنبه المنصوح، أن تذكر له ما تحمله أنت في صدرك تجاهه. وخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. الله أكبر. حتى لا يفهم أبا ذر، يفهم حتى لا يفهم أبو ذر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فيه الضعف أراد أن يذكر من قص فيه، لا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمي أبا ذر، أن يحميه. ولذلك قال: أحب لك ما أحب لنفسي، أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا لا شك أنه بين المؤمنين، وهذا من الأدب. ولذلك طالب العلم مثلا على وجه الخصوص إذا أراد أن ينصح أحدا ينتقي يعني أطايب الكلام وأجمل الكلام وأحسن العبارات، وأيضا أن يكون لين بحيث أنه يذكر مثل هذا الكلام، يعني والله يقول: من محبتي لك، من خوفي عليك، من رجائي أن تكون أفضل الناس مثلا، لا تفعل كذا، أو لا تذهب في هذا الطريق، أو لا تقرأ هذا الكتاب مثلا. هذا الذي يحصل بين طلبة العلم، لا يأتي بأسلوب فوقي سلطوي خشن غليظ. يعني بعض الناس الآن كأنه مسؤول عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتي بأسلوب الأمر والنهي: لا تفعل افعل، لا تفعل افعل. هذا غلط، هذا غلط. يعني بعض الناس قد يقرأ كتاب كتابين أو يعني يكون لديه حصيلة من العلم لا بأس بها، يظن نفسه خلاص أصبح هو الذي يجب على الناس أن يسمعوا كلامه وأن ينتهوا إذا نهى عن شيء. هذا غلط. فانظر إلى هذا الأدب العظيم من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. يجب على الإنسان أن يترجم هذا ترجمة عملية واقعية إذا أراد أن ينصح، حتى لو مع أولادك، مع إخوانك، مع أرحامك، تقول هذا الكلام، تقول هذا الكلام. هذا يفتح مغاليق القلوب، هذا يلين القلوب الجاسية القاسية، يلينها ويجعلها مستعدة لقبول النصيحة، وتقدم هذا بين يديك: والله إني أراك كذا، وأحب لك من الخير ما أحب لنفسي، أريدك من أفضل الناس مثلا، وتبين له بعد ذلك. الأمر الآخر قال: لا تأمرن على اثنين. وهذا فيه دعوة إلى أن الإنسان لا يستشرف للإمارة، يعني للرئاسة، يعني قيادة المجموعات مثلا، أو أنه يصير كبير قومة مثلا، لا، يجتنب الإنسان هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن الإنسان يستشرف لمثل هذه الأشياء، تطلع لها، ما تتطلع لها. كان الصحابة حتى في الإمامة، إمامة الصلاة، يتدافعونها، وهي إمامة صلاة، كل يقول: صلي يا فلان، صلي يا فلان. وفي جانب الفتوى، الفتوى تدور على 100 واحد منهم وترجع إلى الأول، كل يقول: يا ليت فلان كفاني، ليت فلان كفاني. ما يستشرفون لأن يكونوا رؤوسا، ما يستشرفون لذلك، وإنما يحبون الخمول، يحبون أن يكفيهم غيرهم. لكن إن ابتلوا تصدوا لمثل هذا. فليقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأمرن على اثنين. هذا إذا جمعناه مع حديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم، يدل على ماذا؟ على أن من السنة إذا كنتم ثلاثة أن تؤمروا أحدكم في سفر، وأن يتأمر من ليس ضعيفا، من ليس ضعيف، لأن الضعيف هذا قد يهلك أصحابه. وعندنا قاعدة أصولية، جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل، ذكرها شمس الدين ابن القيم وغيره في إعلام الموقعين وغيره، تولية المفضول مع وجود الفاضل. يعني قد يكون شخص صالح من أهل قيام الليل وصيام النهار ومن أهل القرآن ومن أهل الصفوف الأولى في المسجد، لكن ما يصلح أن يقود، لأنه قد يهلك، قد يهلك. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا خالد بن الوليد. أين خالد من أبي بكر وعمر ومن بقية الصحابة مثلا؟ هذه مسألة مهمة. والمقصود أن الإنسان لا يستشرف لمثل هذه الأشياء ولا يتطلع لها، لكن إن ابتلي بها وهو أهل صبر على ذلك، صبر على ذلك. وأنت إذا رأيت شخصا مثلا لا يصلح أن يكون مثلا في مثل هذا الموقع وغاب عنه بعض الأشياء، طيب أنك تنصحه، تقول والله إني أحب لك ما أحب لنفسي، لكن هذا ما يصلح لك، هذا غير مناسب لك، أخشى أن ينقلب عليك إثما وأنت تريد الخير. ثم قال ولا تولين مال اليتيم. لا تولين مال اليتيم، لأن مال اليتيم إما أن يرفعك، يا إما أن يرفعك في الجنة أو يضعك في النار. فإن أحسنت وقمت على مال اليتيم خير قيام كان سبب من أسباب دخولك الجنة، وإن حصل غير ذلك كان سبب من أسباب دخول النار، نسأل الله العافية والسلام. وقد يضعف الإنسان أمام الأموال، يوجد من الناس من يعتقد يعني أنه قوي لكن يضعف أمام المال نعوذ بالله، خاصة إذا أتيحت له الفرصة وليس ثم رقيب ولا أحد يحاسبه، فإنه في هذه اللحظة قد والعياذ بالله يتسلط عليه الشيطان ويقع في الحرام ويقع فيما نهى الله عز وجل عنه.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ورواه البزار ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف وقذف المحصنات والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. قال وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، فذكر الحديث.
نعم، هذه الأحاديث طبعا التي قرأت على مسامعنا مرت معنا في مجال السابقة في كتاب البيوع وفي كتاب الجهاد، وقفنا معها وقفات طويلة. الشاهد حرمة أكل مال اليتيم، حرمة أكل مال اليتيم، وأنه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. والمصنف رحمة الله عليه ذكر هذا في أحكام الجنائز، لأن الحق ما زال متعلقا، وأن الميت الذي مات انقطع عن الدنيا والآن هو رهين عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ما خلفه من مال إنما هو لورثته، وقد يكون لديه صغار لا يحسنون إدارة المال ولا حماية وصيانة المال، فأوجب الله جل وعلا على ولي اليتيم سواء كان ذكرا أم أنثى أن يحافظوا على أموال الأيتام وأن يحذروا من التلاعب بها أو سرقتها أو إخفائها أو السطو عليها بأي نوع من أنواع التصرفات. وأما إذا كان في حدود المعروف فيجوز لولي اليتيم أن يتصرف بحدود ما جرت العادة التصرف فيه، إن هو لم يرد الأجر من الله عز وجل أن يتصرف فيه كما جرت العادة. لو وكل شخص مثلا أن يأخذ قدر اليسير، لكن أن يستعفف خير له من أن يأخذ شيئا. نعم.
قال: الترغيب في زيارة الرجال القبور والترهيب من زيارة النساء لها واتباعهن الجنائز. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. قال وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في زيارة الرجال القبور والترهيب من زيارة النساء لها واتباعهن الجنائز. واتباعهن الجنائز، لا شك بأن المقابر هي دور من انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة، والقبور هذه هي منازل، هي المنازل التي يحط فيها الإنسان رحله في أول أمور الدار الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على زيارتها وبين العلة في ذلك والحكمة أيضا، وهي العبرة للأحياء، أن يتعظ الأحياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. فزيارة المقبرة في المقام الأول هي لا شك بأنها سنة، لكن القصد منها أن يعتبر الحي، أن يعتبر الحي، لأن طبيعة الإنسان في هذه الدنيا أنه ينسى ويلهو وينشغل، خاصة إذا أقبل على الدنيا أو أقبلت عليه الدنيا، فيحتاج أن يزور المقابر حتى يخفف من اندفاعه نحو هذه الدنيا ويجمح نفسه المندفعة نحو هذه الدنيا. فإذا دخل المقبرة سيعلم سيعرف قبور هؤلاء الموتى الذين ربما شارك في دفنهم، أو أنه يعرف بأن هذه المقبرة تشتمل على الغني والفقير وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير وعلى الملك والمملوك وعلى الجميع، الموت لا يسلم منه أحد. فلذلك يأخذ العبرة والعظة حينما يزور المقابر. ولما كانت زيارة المقابر قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الممارسات الشركية والأعمال الوثنية والاعتقادات الفاسدة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور ومنعها على الجميع، منع من زيارة القبور مطلقا، حتى يعني استبانت الأمور ووضحت عند الناس، فرخص بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور. واختلف العلماء هل النسخ عام للرجال والنساء، أما أن النسخ للرجال فقط، يعني نسخ المنع نهيتكم ثم قال فزوروها. هنا اختلف العلماء في هذا، وهذه مسألة من المسائل الفقهية وهي مبحوثة في كتب العلماء، وأختصر أقوال العلماء في هذا، حاصل الأقوال ثلاثة. القول الأول ذهبوا إلى منع طبعا في مسألة النساء، تكلم على النساء من حيث النسخ، الرجال أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما منعهم أذن لهم بزيارة القبور، بل حثهم على ذلك وسن هذا صلى الله عليه وسلم وزار المقبرة بنفسه صلى الله عليه وسلم. لكن النساء اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول القول بالمنع بالنسبة للنساء، فالرجال مأذون لهم بزيارة المقابر بل هو سنة، وأما النساء فلا يجوز لهن زيارة المقابر لنهي النبي عليه الصلاة والسلام بل للعن الذي ورد في الحديث الذي سمعنا أو قرأنا قبل قليل. القول الثاني قالوا بأن النسخ عام للرجال والنساء، ولذلك يسن زيارة المقابر للرجال والنساء مطلقا عموما. قالوا عموما. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، والنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فالأحكام كما تجري على الرجال تجري على النساء. القول الثالث قالوا يشرع للنساء زيارة المقابر ولكن ليس على سبيل المبالغة، وإنما الزيارة الخفيفة اليسيرة مثلا، ولا تزور كما يزور الرجال، يعني أحيانا تزور. وقد أخذوا هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، زوارات على سبيل المبالغة، يعني كثيرات الزيارة. طبعا أصحاب القول الأول قالوا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زائرات القبور، زائرات، لعن زائرات القبور. فهذه المسألة الخلافية بين الفقهاء، ولذلك تجدون بعض العلماء يفتي بجواز زيارة المرأة للنساء مطلقا، وبعض العلماء يفتي بجواز زيارة المرأة ولكن ليس على سبيل المبالغة للمقابر. والقول الأول وهو الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم منع المرأة من زيارة المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور، وذلك لأن المرأة يعني ليست كالرجل من جهة العاطفة، فقد يعني تقول الهجر أو مثلا تتسخط أو لا تتحمل أن ترى يعني القبور أو تتذكر ميتها فتقول الشيء الذي يسخط الله سبحانه وتعالى، هذا هو الراجح. وحديث أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، وأيضا ماتت أمه وهو صغير صلوات ربي وسلامه عليه، فلما زار قبر أمه بكى عليه الصلاة والسلام، وبكى كل من كان معه، شارك النبي عليه الصلاة والسلام البكاء، فبكوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي في أن أستغفر لها فنهاه الله عز وجل ولم يأذن له، لأن الله تعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ثم قال استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، أذن لي. وهذا يدل على جواز زيارة المسلم لقريبه غير المسلم. قال فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، فإن زيارة القبور تذكر الموت. إذن الأصل في زيارة القبور أخذ العبرة والعظة حتى يتذكر الإنسان الموت ليخفف من التعلق بهذه الدنيا، وأيضا يخفف من المعاملات المحرمة أو التعامل مع الناس التعامل السيء، هذا كله مما يجب التنبؤ عليه. نعم.
قال الترهيب من المرور بقبور الظالمين
وديابه. قبل ذلك نعم قرأنا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. عبرة ما معنى عبرة؟ عظة تتعظ. أنت إذا زرت المقابر ورأيت القبور اتعظت، لأنك تعلم بأنه في يوم من الأيام ستكون أحد هؤلاء المقبورين. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. كما أنك حملت الميت ستحمل في يوم من الأيام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وكما بكيت سيبكى عليك، سيبكى عليك. والمقصود أن في هذا عبرة. وهذا سبحان الله مجرب، الإنسان إذا ذهب إلى المقبرة رجع بنفسية غير التي ذهب بها، يرجع عليه السكينة والهدوء، ويحرص على التقليل من التعلق بهذه الدنيا، ويرى بأن هذه نهاية كل حي، فلذلك يخفف من هذا الاندفاع حول الدنيا، يرجع وفي نيته الصلح مع من دخل معه في خصومة، رد الحقوق إلى أصحابها مثلا سواء معنوية أو مادية حسية. أما حديث ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخر، يعني فيها عظة وعبرة. وحديث أبي هريرة هذا الذي استدل به أصحاب القول الأول على منع زيارة النساء للقبور، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وكأن المنذري رحمة الله عليه يختار هذا القول منع زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. نعم.
قال الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم مع الغفلة عما أصابهم وبعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير عليهما السلام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
نعم. قال رحمه الله تعالى الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم مع الغفلة عما أصابهم وبعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير عليهم السلام. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا الحجرة ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لأن قوم ثمود عذبهم الله عز وجل، عذبهم عذابا شديدا، إلا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم، لأن هذه الديار وهذه البقاع هذه كان فيها أقوام عصوا الله وعصوا رسله، فأنزل الله عز وجل عليهم بأسا وعذبهم، ولذلك ديارهم ملعونة ومعذبة، فالإنسان إذا دخلها يدخل باكيا أو يقنع رأسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قنع رأسه وغطى وجهه وأسرع المسير صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كل من مر بديار معذبين من الظالمين فإنه يفعل مثلها، يبكي ويقنع رأسه، يغطي رأسه ويسرع السير ويسرع السير. أما إذا دخلها من دون هذا فقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يصيبه ما أصابهم. أما ما يتعلق بعذاب القبر وبنعيم القبر إن شاء الله نرجئه إلى المجلس القادم في الأسبوع القادم بحول الله. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.